الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يروي ربنا شعارا ما على ذكره قدرا أرحمه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يكتب لي ولكم مغفرة من عنده، يغفر لنا بها ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، علنها وسرها، كبيرها وصغيرها، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، عود حميد إلى تاريخ الإسلام، ومع من يكون اللقاء؟ مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما توقفنا عنده لو تذكرون هو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما هاجر من مكة إليها. استقبل أهل المدينة من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشر والترحاب والسرور والحبور. رسول الله محمد وصل إلى ديارنا، سيعيش بيننا وسيموت بيننا وسيدفن في أرضنا، وسنأخذ من علمه ومن هديه ومن دله. وأي شرف وأي كرامة أن تحيا في زمان ومكان مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيادينا عن قبره، يعني بعد دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مكث أياما هناك في بني عوف، وبنى المسلمون مسجد قباء، ثم دخل إلى المدينة والأنصار يحيطون به وهم في أياديهم السلاح. ادخل يا رسول الله في أمان الله عز وجل، ثم في حمايتنا، نذب عنك أي شر وندفع عنك أي مكروه. وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، وكلما مر بدار خرج أهلها يريدون منه أن ينزل ضيفا عليهم، وهو يقول دعوها اتركوها، يعني القسواء التي يركبها، فإنها مأمورة، إلى أن بركت القسواء في المكان الذي اتخذه النبي بعد ذلك مسجدا للمسلمين في المدينة. روى البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته، فصار يمشي معه الناس حتى بركت، عند مسجد رسول الله بالمدينة، وهو يصلى فيه وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لغلامين يتيمين، أولهما اسمه سهل والآخر اسمه سهيل، كان يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، بركت الناقة في هذا المكان، فقال النبي: هنا إن شاء الله المنزل. ثم سأل رسول الله عن صاحب هذا المكان، قالوا: هذه الأرض لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، أحدهما اسمه سهل والآخر اسمه سهيل، قال: سنبني هنا المسجد إن شاء الله. فأقبل الغلامان وقال: يا رسول الله، نهب هذا المكان لك. فأبى أشد الإباء وقال: بل بالثمن، لا آخذه إلا بالثمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حقوق العباد، لا يأكل أموال اليتامى، يعرف حقوق العباد. أنزل الله عليه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتى وإن أبدى الغلامان أنهما يريدان التنازل عن الأرض، قد يكون قد حملهما على هذا الحياء أو الإحراج، وهما ما زالا بعد لم يأنس منهم أسعد ابن زرارة الوصي عليهما رشدا. قال النبي: بل بالثمن، نهبه لك يا رسول الله. قال: لا، أبتاعه منكم بالثمن. في رواية أنس بن مالك قال: فكان فيه قبور المشركين، يعني الأرض اللي اتبنى عليها المسجد النبوي كان فيها بعض قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، يعني أخذت العظام ودفنت حيث يدفنون، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل في قبلة المسجد وجعلوا عضادتي بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الله أكبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة ويعجن معهم الطين ويحفر معهم الأساس كأي واحد منهم صلى الله عليه وسلم. والدروس المستفادة هنا، الدروس المستفادة هنا أجيب عليها من خلال سؤال: لماذا بادر رسول الله ببناء مسجد للمسلمين في المدينة قبل أن يبني لنفسه دارا؟ هو نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري أيام قبل أن يتخذ لنفسه بيتا، بنى للمسلمين مسجدا. لماذا؟ الجواب: لأهمية المسجد في الإسلام. المسجد يا عباد الله له في الإسلام مكانة عظيمة. وأي مكانة؟ آه لو قامت المساجد بدورها التي بنيت من أجله لتغير وجه الأرض. إذا عمرت المساجد بالعلماء بالدعاة الناصحين المخلصين، إذا قام الإمام والخطيب والمعلم في المسجد بدوره، إذا قام المسجد بدوره تتغير وجه الأرض. أما إذا ماتت الدعوة في المساجد، أما إذا تحولت الدعوة من رسالة إلى وظيفة، فهنا الدمار وهنا الخراب. المساجد لها دور عظيم في الإسلام، الأبطال يصنعون في المساجد، النشء يتعلمون الدين في المساجد. لله ضر القائل: لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. المساجد هذه بيوت الله في الأرض، المساجد خير بقاع الأرض، فيها تقام الصلاة ويذكر اسم الله كما قال رب العالمين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في المسجد تقام الصلاة، في المسجد يذكر اسم الله، في المسجد يتعلم المسلم أمور دينه. لا تأخذوا دينكم من الأفلام، لا تأخذوا دينكم من المسلسلات، خذوا دينكم من المساجد. في المسجد يتعلم المسلم أمور دينه، وفيه في زمان النبي يكون الملتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للهداية والإيمان والعلم والمشورة والنصح. والآن فيه التقاء بورثة النبي بالعلماء، نأخذ منهم الفتوى والمشورة والنصيحة والعلم والهداية. وفي المسجد يجد الغريب المأوى، زمان في المسجد يجد الغريب المأوى وابن السبيل المستقر. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المساجد أحاديث في قمة العظمة، منها على سبيل المثال للحصر ما رواه مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وما رواه الطبراني قال النبي: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. خير البقاع هذا بيت الله، الله أضاف المساجد لنفسه إضافة تشريف، بيت الله خير بقاع الأرض المساجد. ولذلك نرى أن الإسلام رغب في بناء المساجد وفي العناية بالمساجد وفي الاهتمام بالمساجد وفي تعمير المساجد بالعمران المعنوي، الدعوة والإمامة والعلم، وبالعمران المادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وفي رواية عجيبة جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء. القطاء طائر صغير، يعني لو بنيت لربنا مسجد ولو في حجم العصفور بنى لك الله به بيتا في الجنة. المقصود طبعا مش مسجد يتبني عمليا قد بيت العصفور، هذا لن يسع لأي إنسان، إنما النبي عايز يعرفك عظيم فضل الله حتى إذا ساهمت في بناء المساجد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى له الله به بيتا في الجنة. ناهيكم عن الأجر العظيم لمن صلى في المساجد، الله يحبك ويفرح بك ويتبشبش لك كلما جئت إلى بيته. تصور، اسمع، روى ابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. شو بقى لما أبوك يكون في السعودية بقاله 5 سنين ولا سنة، وانت بقى مستني يرجع على أحر من الجمر، أول ما تشوفه كده تفرح إزاي؟ تفرح بمجيئه إزاي؟ رب العالمين ليس كمثله شيء، يفرح كلما أقبلت عليه في بيته. يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وفي الصحيحين بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسباب النجاة والفوز والفلاح والسعادة في الآخرة أن يكون قلبك من القلوب المعلقة بالمساجد في الدنيا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وكلكم يحفظ هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق يعني كقنديل المسجد، أو معلق من العلاقة، والعلاقة درجة من درجات الحب، حب درجات، حاجة اسمها صبابة، حاجة اسمها هيام، حاجة اسمها غرام، حاجة اسمها عشق، حاجة اسمها حب، حاجة اسمها علاقة، هذه درجات. رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بيحب المساجد، بينه وبين المسجد علاقة حب، أو معلق بالمساجد يعني قلبه كقنديل المسجد، معلق بالمساجد حتى لما يخرج قلبه ساب قلبه في المسجد. كان الربيع بن خثيم يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي، ناهيكم عن فضل صلاة الجماعة. روى أبو داود وابن حبان وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. المساجد تشكون الآن إلى الله عز وجل، عمرنا النوادي، عمرنا المقاهي، وخربنا المساجد إلا من رحمه الله منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واجعلنا ممن يستمعون القول ويقولونه فيتبعون أحسنه. بحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. ما زال الحديث بنا موصولا مع قصة بناء المسجد النبوي. قلت: لماذا أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبني للمسلمين في المدينة مسجدا قبل أن يتخذ لنفسه دارا؟ قلت: هذا إن دل فإنما يدل على أهمية وخطورة المسجد في الإسلام. المساجد لو قامت بدورها لتغير وجه الدنيا، وإذا أصبحت خاوية وفرغت من دورها فإن لله وإنا إليه راجعون. الإسلام رغب في بناء المساجد، وبين النبي لنا الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن عمر المساجد بالطاعات، منه ما ذكرنا بعضه ومنه ما أذكره الآن. اسمع هذا الحديث الرائع. روى أبو داود في سننه وحسنه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع أجر والله لا يتصور، قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فأنا لما أتوضأ في بيتي وأخرج للصلاة المكتوبة في المسجد بأجر المحرم حجة يعني، ولو خرجت بعدما توضأت في بيتي لكي أصلي الضحى في المسجد بأجر عمرة، وصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. يا داعي الخير أقبل، يا راغب في الخير أقبل، ويا راغب في الشر أقصر. لك ذنوب، لك خطايا، لك سيئات كثيرات، تريد أن يضع ربنا عنك الوزر، يخفف الحمل، يغفر الذنب، يكفر السيئة، اعمر بيوت الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. لكل ما مر ولغيره أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبني مسجدا للمسلمين قبل أن يبني لنفسه دارا. هذا أول درس، أهمية المسجد في الإسلام. ثانيا، أهمية التربية بالقدوة. سيدنا النبي لما قال لهم ابنوا لله مسجدا هنا لم يكتفي بقطع الشريط الحريري، ما جابلوش مقص وعملوا شريط حرير وراح قص وأخذ اللقطة وابنوا انتوا بقى، وأجلكوا في الافتتاح إن شاء الله أقص الشريط الحريري برضه واخد اللقطة. لا، لم يكتفي بقطع الشريط الحريري أو بالضربة الأولى بالفأس أو بوضع أول لبنة كده، وجيبوا أصعى استلس ومسطرني استلس، ومش كأنه مش بيحط مونة، بيحط مربى، واخد اللقطة. لا لا لا، النبي شاركهم في بناء المسجد، فكان يحمل الحجارة ويعجن الطين ويحمل اللبن على كتفيه وعلى صدره ويحفر معهم الأرض بيديه كأي واحد منهم صلى الله عليه وسلم. دهش من لا يعرف رسول الله قبله. قسيد بن حضير من أهل المدينة ما عاش مع النبي قبل كده، دهش لما رأى هذا، رأى النبي يحمل الحجارة وقد علته الغبرة علاه الغبار. قال يا رسول الله أعطينيه عنك يا رسول الله، حضرتك بنفسك يا رسول الله شايل الطين، شايل اللبن، شايل الحجارة، التراب غطاك، أعطينيه. قال اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني. اللهم صل على محمد. الحاكم العادل، الإمام القدوة صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حاله دوما. في غزوة بدر كان الثلاثة يتعاقبون على الجمل الواحد، ثلاثة من الرجالة في المسير بيبدلوا على جمل واحد، سيدنا النبي وسيدنا علي ومرثد ابن أبي مرثد يختلفون على جمل واحد يتعاقبون عليه. فسيدنا النبي ركب وجي ينزل عشان يركب سيدنا علي ياخد دوره، وبعدين يركب مرثد ياخد دوره، وسيدنا النبي ماشي على رجليه. فسيدنا علي ما تحملش، سيدنا مرثد ما تحملش، معقول النبي يمشي واحنا ركبين؟ مكانك يا رسول الله. قال أبدا، فلستما بأحوج إلى الأجر مني. ونزل يمشي على رجليه. النبي محمد قائد الجيش في غزوة بدر ماشي على رجله، ومركب سيدنا علي مرحلة، وبعدين سيدنا علي يركب وبعد ينزل، وبعدين سيدنا النبي ركب مرثد ومشي مرحلة تانية على رجليه صلى الله عليه وسلم. فعلها أبو بكر عندما شيع جيش أسامة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم. أسامة راكب الفارس الشاب 18 سنة، وأبو بكر خليفة رسول الله يمشي. فأسامة مش مستحمل، قال يا خليفة رسول الله إما أن أنزل وإما أن تركب، ما ينفعش أبقى أنا راكب وأنت ماشي. فقال أبو بكر العظيم النبيل تربية النبي، قال أبو بكر مكانك وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه في غزوة الخندق، ربط على بطنه الحجرين من الجوع، جاع كما جاعوا. لما سجنوا في الشعب جاع كما جاعوا. لما عرضت لهم الكدية العظيمة في الخندق وعجزوا عنها قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها ضربات حتى أهالها ترابا. ولما رأى الصحابة النبي يحمل اللبن ويحمل الحجارة ويحفر معهم بالفأس التهبت في قلوبهم الحماسة، وقاموا يعملون في جد ونشاط، وهم يرتجزون ينشدون يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. وفي غزوة الخندق لما رأوه بأعينهم يحفر حفروا معه وهم يرتجزون يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وسيدنا النبي يكرر من ورائهم يشجعهم يقول اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يقول صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن يريدوا فتنة أبينا. فيردد رسول الله أبينا أبينا أبينا. الله، سيدنا النبي بنى أعظم دولة في التاريخ وحكم أعظم شعب في التاريخ، بنى دولة الإسلام. كان شعبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وأسيد وحارثة. الله، تخيل كل هذه النجوم جمعت في زمان واحد وفي مكان واحد، ما أسعدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي حفر معاهم بيربيهم بالقدوة. إذا أمر بأمر يبدأ بنفسه. النهاردة الأب يقول لابنه الكذب حرام، الكذاب هيخش النار. المرء لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب حرام، الكذب حرام. وبعدين يجي له تليفون يقول له امسك وقول له أبويا مش هنا. طب ما انت علمته الكذب بالقدوة بالسلوك. يا ابني التدخين حرام، التدخين ضار جدا بالصحة. يا ابني التدخين ده بيسبب الموت، حرام عليك يا ابني. وبعد ما يخلص الموشح هات لي علبة سجاير معاك. ما انت أب فاشل. التربية بالسلوك، التربية بالقدوة، التربية بالأفعال أثرها أعظم 1,000,000,000 مرة من الخطب والكلام. فعل رجل في 1,000 رجل أفضل من قول 1,000 رجل لرجل. عايزين الناس تشوف مننا احنا بقى إسلام عملي. قلنا 100 مرة قبل كده في دول بحالها دخلت الإسلام لما رأت من أجدادنا التجار سلوك الإسلام. التاجر اللي بيوزن بالقسطاس المستقيم، الذي لا يطفف المكيال، اللي بيذكر عيوب السلعة قبل محاسنها. الناس بهروا اندهشوا، أي دين يأمركم بهذا؟ الإسلام. فدخلوا في دين الله أفواجا. أندونيسيا ما وصلاش فتح إسلامي، كل جنوب شرق أسيا معظم الناس اللي أسلموا أسلموا بسبب أخلاق أجدادنا التجار، بسبب الدعوة السلوكية. الناس ورمت من الخطب والكلام والمواعظ. الناس عايزة تشوف أفعال، عايزة تشوف إسلام عملي في الجامعة، في البيت، في المصنع، في المواصلات، في الشارع. وده أثره أعظم 1,000 مرة من الكلام. الدرس الثالث في هذا المقطع من السيرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأرض التي أراد أن يبني عليها المسجد يمتلكها بعض اليتامى سهل وسهيل، فما أخذها منهما مع أنهما عرضاها عليه وقال لا بل أبتاعها، لا بل بالثمن. سيدنا النبي عارف حقوق العباد. سيدنا النبي خوفنا وعلمنا ان ممكن، لعرفنا ان في واحد كان بيقاتل معه ومات فيما يبدو للناس شهيدا، قال اشتعل عليه قبره نارا في شملة غلها لم تنلها المقاسم. شملة، ممكن انسان يدخل النار لانه سرق قضيبا من اراك، سرق عود سواك وأدنى من ذلك وشراك نعل. حقوق العباد عظيمة. من أكل من حق أخيه شيئا فليبادر بالتوبة ورد المظلمة في الدنيا. الدنيا فيها درهم ودينار، والآخرة ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. لا تستهينوا بأكل حقوق العباد. اتقوا الله في دماء الناس وفي أموال الناس وفي أعراض الناس. قال رسول الله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الدرس الثالث أو الرابع هنا، سيدنا النبي علم أن الأرض فيها بعض بقايا من قبور المشركين، فهل بنى عليها المسجد؟ لا. قال انبشوا هذه القبور، اخرجوا هذه العظام، اجمعوها، ادفنوها في الجبانة، في جبانة المشركين، لأنه لا يجوز أبدا أن يبنى المسجد على قبر، ولا يجوز أبدا أن ندخل في المسجد قبر. المساجد ما بنيت لندفن فيها الناس، سواء كانوا صالحين أو طالحين. إسلامنا علمنا أن دفن الأموات في الجبانة مش في المساجد. قال رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تقول استنى، ده سيدنا النبي نفسه قبره في المسجد. أقول لك أبدا حضرتك فاهم غلط، واللي قال لك كده كذاب أشر دجال كذب عليك. النبي لما مات دفن في بيته في حجرة عائشة، وظل الحال على هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، هناك في زمان الوليد بن عبد الملك، يعني بعد موت 9 من خلفاء رسول الله، يعني وصلنا لقرابة 100 عام والنبي في بيته في زمان الوليد ابن عبد الملك، وسعوا المسجد فأدخلوا الحجرات على هذا النحو، ومع ذلك جناب التوحيد مصان في رسول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمح لأحد أن يتمسح في نحاس، ولا يستطيع ولا يصلح أن يدور ويطوف حول الحجرات، فالتوحيد جنابه مصان. النبي دفن في بيته، لم يدفن في المسجد. النبي قال قبيل أن يموت بثلاثة أيام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما صنعوا كما قالت أمنا عائشة. وهو بنفسه عندما بنى مسجده وعلم أن فيه بعض العظام الرميمة، قبور قديمة فيها بعض العظام للمشركين، قال أخرجوها، المساجد لا تبنى على مقابر، المساجد لا يدخل فيها مقابر. سئل الإمام الشافعي عن مسجد فيه قبر، الشافعي ماذا نفعل؟ قال: إن كان المسجد أولا نبش القبر، وإن كان القبر أولا يعني ثم بني من حوله مسجد هدم المسجد. طب من اللي يعمل الكلام ده؟ ولي الأمر. طب والعلماء؟ ليس علينا إلا البلاغ والدعوة والبيان. نعم، النبي لما بنى المسجد كان شكله إيه؟ كان بسيط جدا، بقول لك سقفه جريد، ومش كله كمان كامل السقف، فرشه الرمال، النخل اتقطع واتعمل في القبلة كده، في قبلة المسجد عمل مكان كده له سقف في آخر المسجد لأهل الصفة، لفقراء المسلمين المهاجرين الذين ليس لهم ديار تؤويهم، وخلص في قمة البساطة. لكنه كان أعظم مسجد في التاريخ، في قمة البساطة، في سجاد تغوص فيه الأقطاغوص فيه الأقدام، ولا فيه حاجات مذهبة ولا حاجات مفضضة ولا زخارف ولا زركشة، بسيط خالص. وهنا سؤال: ما حكم زخرفة المساجد؟ زخرفة المساجد أقل ما يقال فيها من أقوال أهل العلم أنها مكروهة، وأكثر أهل العلم على التحريم، فأضعف ما يقال فيها مكروهة، وكثير من أهل العلم على التحريم، بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. يعني إذا اهتمتوا بالصورة بالمظهر دون الجوهر، فعنده مصحف ما شاء الله كبير كده ومكتوب بماء الذهب، ومش عارف الإطار بتاعه من بره بالفضة، ومش عارف العلبة شكلها ايه، ولا يفتحه اصلا ولا يعمل بما فيه اصلا، يبقى فعلا الدمار علينا. زخرفتم المساجد، مساجد ما شاء الله ينفق عليها ملايين، زخارف وأشياء عجيبة، ودي مكتوبة بالكوفي، ودي مكتوبة بالنسخ، ودي مش عارف بإيه، ودي بإيه، ودي مذهبة، ودي كذا، والمنبر 60 درجة فوق في السقف، وبعدين المسجد فاضي في صف، أو خطيب جمعة أجوف، يبقى فين دور المسجد؟ ما حكم زخرفة المساجد؟ بينته سيدنا عمر رضي الله عنه لما جدد بناء المسجد النبوي، قال للبنائين: لا تحمروا ولا تصفروا فتشغلوا الناس. بلاش زخرفة كده
أبها وصولجان وهيلمان، يبقى الواحد قاعد وعمال مش عارف يبص كده في الآية المكتوبة دي والكلمة داخلة جوه الكلمة مش عارف يقرأ الآية صح، ويبص هنا والخطيب بيخطب الجمعة وهو مع البتاع المذهبة دي مش هنا. قال لا تصفروا ولا تحمروا فتشغلوا الناس. من هو أول من زخرف المساجد؟ برضو الوليد بن عبد الملك. المفترض أن المساجد تذكر بالآخرة، واحد يدخلها كده يشعر بالزهد. نجيب سجاد ونجيب موكيت ونجيب منبر شكله حلو ونجيب تكييفات وماشي ماشي. لما أنا أتكلم عن الزخارف والمبالغة في الزخارف، البساطة جميلة في بيوت الله عز وجل. هكذا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، وكان أعظم مسجد وما زال. وله من الفضائل مسجد سيدنا النبي، اللهم اكتب لنا زيارة قريبة لمدينة رسولك وصلاة قريبة في مسجد رسولك يا رب. طاقت أنفسنا إلى العمرة، طال شوقنا إلى مكة والمدينة، سياحتنا العمرة، نتنفس الهواء النقي في العمرة. اللهم اكتب لنا صلاة قريبة في مسجد رسولك يا رب. المسجد النبوي مسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا من فضائله. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، هو مسجدكم هذا. المسجد النبوي ده هو المسجد الذي أسس على التقوى. ولا تعارض بين هذا الحديث الصحيح وبين الآية التي قال أكثر أهل العلم أنها نزلت في مسجد قباء، قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ابن جرير بعد أن ذكر قولي أهل العلم إن الآية دي في مسجد قباء ولا في المسجد النبوي، قال ابن جرير بعد أن ذكر اختلاف العلماء وأولى القولين عندي بالصواب أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحة الخبر بذلك، يعني لصحة الحديث الذي راه مسلم وقد مر. ولا تعارض، ابن جرير بيقول وغيره، فكلا المسجدين أسس على التقوى. الله، هو معنى أن مسجد قباء أسس على التقوى إن هو بس اللي أسس على التقوى؟ طب مسجد النبي محمد برضه أسس على التقوى. قال ابن تيمية نزلت الآية في مسجد قباء فيش كلام، ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق بهذا من وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر والسر في جواب النبي لأبي سعيد بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده الذي بناه أنه أراد أن يرفع الوهم في أن ذلك خاص بقباء. لا، قباء أسس على التقوى، ومسجد النبي أعظم من مسجد قباء وأسس أيضا على التقوى. هذا من فضائل المسجد النبوي. ثم من فضائله أن أجر الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. هو من المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، قال رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وفيه روضة من رياض الجنة. قال رسول الله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري. هذه قصة بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي بعدما بنى للمسلمين مسجد؟ كيف أسس الدولة الشاب الفتي الجديدة، بنى المسجد لعظيم دور المسجد؟ فماذا فعل مع الناس؟ المدينة فيها يهود، المدينة فيها بعض المشركين، المدينة فيها الأنصار، كان بينهم حرب الأوس والخزرج. ماذا فعل حتى يدعم هذا البناء ويقويه؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاءات القادمة، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وهبة تجلل نصرى، رهبة عظمى لجيل.